الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على من اصطفى وآمر المتكئين شرفا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد شرعنا وحضرت في مدارسة شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وتناولنا ذلك في الشرط شرطين من كلام الدكتور القرضاوي في كتاب فقه الزكاة. تكلمنا عن الملك التام وبعض الحاكم ذكرنا يفصلون بين الشرطين، الشرط الاول الملكية والشرط الثاني تمام الملكية او تمام الملك، لكن ادمجناهما اسبوع الماضي في الشرط الوحيد وهو الملك التام وهو ليس معنى وذكرنا معنى الملك التام وبعض الامور المتعلقه او المتفرعه عن ذلك. الشرط الثاني ذكرنا الحفظ على الحوائج الاصليه ان يكون المال الذي يخرج منه الزكاه شاطرا عن الحاجات الاصليه. اما الشرط الثالث فهو النماء، الشرط المال الذي يجب ان تخرج منه الزكاه او تؤخذ منه الزكاه ان يكون ناميا بالفعل او بالامكان، يكون المال ناميا اما ناميا بالفعل او يكون بالامكان، يعني ايه ناميا بالقوه يعني قابلا للنماء وان لم يكن ناميا بالفعل. اذا هذا هو معنى شرط النماء ان يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاه ناميا بالفعل او قابلا للنماء. ومعنى النماء ان يكون من شانه ان يجر على صاحبه ربحا وفائده، يعني دخلا دخلا او غدا او ايرادا، هذا معنى النماء. او يكون نفس المال بحد ذاته هو نفسه نماء اي فضلا وزياده وايرادا جديده. وهذا ما قرره فقهاء الاسلام وبينوا حكمته في وضوح ودقه. قال النماء في اللغه الزياده وفي الشرع نوعان حقيقي وتقديري، هناك نماء حقيقي ونماء تقديري. الحقيقي هو الزيادة بالتوارث والتناسل والزيارات ونحوها، هذا نماء حقيقي. والتقديري تمكنه من الزيادة، تمكن صاحب المال من تنميته وزيادته بأن يكون المال القابل لذلك في يده أو يد نائبه، في يده أو يد نائبه. أما حكمة اشتراط النماء قال ابن الحناف إن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء هو مواساة الفقراء، يعني شرعية الزكاة تستثمر هي الأصل الابتلاء، حال الإنسان هل يقاوم شح نفسه وينتصر على نفسه بإخراج حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال أم يبخل بذلك. بجانب الابتلاء أيضا مواساة الفقراء من حكمة تشريع الزكاة. لكن لا شك ان الشرع الكريم لا يمكن ان يكون ان يشرع الزكاه من اجل مواساه الفقراء بصوره تؤول الى ان يصبح المزكي نفسه فقيرا. الشرع يحاول ان يزيل وصف الفقر عن الفقير، فلا يتصور ان يعني ان يتم مواساه الفقراء بهذا المال على وجه يصير صاحب الزكاه نفسه فقيرا بان يعطي من فضل ماله قليلا من كثير. والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر الاستئجار، يعني إذا أوجبنا الزكاة في المال غير النامي، في المال غير النامي طبعا المال لا يكفي إذا هذا الحالة كلما مر السنة يخرج منه ربع رأس مثلا أو الزكاة بقدر الزكاة، فالسنة الثانية يقل رأس المال بقدر ما أخرج من السنة الماضية ثم يخرج منه أيضا ربع العشر الى انه بمرور السنين وتكرر اخراج الزكاه كل سنه مع عدم نمو المال، ففي هذه الحاله يعني سوف يتراكم هذا المال وربما يكون بان تاكل الزكاه هذا المال ويعود صاحبه فقيرا. اي نعم خاصه مع الحاله الثانيه الحاله الخاصه والذي ياكل الزكاه يتقدم من ناحيه والزكاه من ناحيه اخرى. هذا هو السر والحكمه في الشراء النماء. بهذا المعنى وهو المعنى الذي اساس معنى يكون المال قابلا للنماء او ناميا بالفعل يتحقق بصوره ماديه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفق مال من صدقه، ما نفق مال من صدقه. فان ذلك الجزء القليل الواجب من مال كثير نام مغر لا يخلصه ابدا وفقا لسنه الله تبارك وتعالى، لان لو كان المال ينمو ويرعى في هذا الوقت استمرار يده ويكون فكان الحلقة هل اتصرف اتجاه سوق سنة بس لا توقف طبعا الحديث نوعا اخر صدقه تماما من صدقه له وجوه اخرى كثيره كالبركه مثلا التي يبركها الله تعالى لهذا الباب واضح وغير ذلك من بركات اخراج الزكاه التي تكلمنا عنها من قبل في فضائل الزكاه لكن بهذا المعنى المادي ايضا يتحقق معنى المادي المعنى المادي ان الناس في حاله ازدياد نتيجه التنميه والتشغيل والاستثمار في حاله زمان فالمال الذي ينمو هذا هل الصدقه تسقطه؟ لا تسقطه المخطط كثير جدا يخرج منه ربع نصف كما ذكرنا لحين المال يستغل في عمليه النمو وبالتالي يتحقق في صوره ماديه بجانب الصوره الازليه التي ذكرناها من قبل يتحقق ايه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام لا نقص مال من صدقه لان ذلك الجزء القليل الواجب من مال كثير ماهر مهم لا يسقطه ابدا وفقا لهذه السنه والمعتبر أن يكون المال من شأنه أن ينمي وأن يغل لتحقق صاحب يده في الزمان، يعني لابد أن نستمع هنا إلى أن المقصود في هذا الشرط شرط الزمان أن يكون المال ناميا نموا فكريا، يعني المال في حالة استثمار وتشغيل وراس، أو يكون المال في يد صاحبه أو في يد نائبه قادرا على تنميته وإن لم ينمي بالفعل، وإن لم ينمي بالفعل، فإذا النماء وحاضر يمكن الى هنا زياد في هذا يعني الشرط فالمعتبر ان يكون المال من شانه ان ينمي وان يغل بتحقق قابل يده للزمان لا ان ينمي للفعل لان الشرع لم يعتبر حقيقه النماء للفعل لكثره احتلاله وعدم ضبطه كما قال صاحب المغني وقال في الزمان ان معنى الزكاه وهو الزمان لا يحصل الا من المال المالي اللي يتحد معاني كلمة الزكاة كما سبق أن بينا القصد هو النماء النماء فالزكاة تخرج من المال المالي الذي يتحقق في وصف النماء أو يكون قابلا للنماء أو يكون قابلا للنماء يقول في بناء الصنائع ولست تتحد تعني به حقيقة النماء لأن ذلك غير معتبر الشرط شرط المال المالي لا أن يكون ناميا بالفعل لكن يكون قابلا للتنمية وإنما نعني به كون المال معدا لنسب ما نمو بالتجارة أو بالكتابة وهي راحة الحيوان بالكلاء المباح لأن الكتابة سبب لحصول الزرع واللبن والنبت والسمن والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب ما قام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة ونحو ذلك يعني هل الشرط السفر الذي يترقب فيه فقط فقط أن يكون في مشقة بالكامل أن تكفي مضرة المشقة تكفي مضرة المشقة لكن أريد أضرة الإيه الحكم بهذا السبب لكن لا يشترط بحق السبب يعني معنى لو واحد سافر مثلا في الدولة إلى مثلا باكستان مثلا والله سفرا مريحا بطائرة توفر كل أنواع الراحة وقت خطير جدا أو سفر للسعودية مثلا أي مكان كان يقطع في مرورة شهور طويلة الآن يقطع في فترات وجيزة وكان يكون في غاية الراحة والرفاهية هل معنى ذلك ان هذا ليس له ان يترقى الرخص التي هي في السفر؟ كلا يعني مثلا العبره بوجود يعني السبب وتعلق ويتعلق الحكم وهذا اذا لم يكن المال نفسه نماء يعني الكلام ده مال مالي اما هناك مال هو في حد ذاته نماء مثل ايه؟ الرملة أو الثروة الجليلة هذا لا تجب الزكاة إلا بحصوله بالفعل إلا بحصول لأنه هو نفس نماء كالحبوب والجبال ونحوها هي في حد ذاتها نماء إذ هي نفسها نماء وفضل مكتسب وإيراد جديد من أين أخذ هذا الشرط فضل النماء؟ أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفورية وعمله التي أيدها عمل خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الأموال المسلمات للاستعمال الشخصي. يعني الانسان يمتلك اموالا لكنه يقتنيها للاستعمال الشخصي. كما في الحديث الصحيح ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقه. ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقه. قال النووي هذا الحديث اصل في ان اموال البنية لا تكفي. اموال البنية التي يقتنيها الانسان للاستعمال الشخصي. مثل البيت الذي يذكره. سياره. وضع اي شيء يمتلكه ليقتنيه لا ينميها بخلاف الشخص مثلا يشتري سيارات يتجر فيها، ايه هذا البلد او ارض يتجر فيها، هذا غنى هذا ايه نمو، لكن من بدا يستخدم الاسكونيا كي يستفيد هو به ويستفع به ويستفيد لنفسه فهذا لا صدقه فيه. ولم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الا في الاموال الدانية المغلة التي تعود على الانسان ايه بالغلة بالتجارة، وكان الموجود منها من هذه الاموال في بلاد العرب عدة انواع، منها الانعام السائمة، الانعام السائمة يعني التي ترعى وهي الابل والبقر والغنم، ومنها النقود من الذهب والفضة التي يتاجر فيها بعض الناس ويستثمرها البعض الاخر، ومنها الدروع والحمار وبخاصة الاكواد من الاسد، الاكواد كالذكر يكون كالحمى والشعير والتمر والزبيب، ومثلها العسل عند من قال به. ومنها من هذه الاموال التي كانت موجوده عند العرب الكنوز التي دفنها القدماء في بعض الارض الى عذر عليها، ومثلها المعادن، وان كان الرائع ان يكون في مصرف هذين الزكاه او الكنوز والمعادن يصرف مصرف الزكاه ام مصرف الفريق، هذه قضيه اخرى. ولقد اتفق الفقهاء القائلون بتعديل الاحكام الشرعيه وهم جمهور الامه على ان العله في ايجاد الزكاه في الاموال المذكوره هي نماؤها بالفعل او بالقوه، بالقوه يعني بالامكان، فالانعام ناميه بالفعل. ما نوع نماء الانعام الابل والبقر والغنم؟ هل نموها حقيقي ام تقديري؟ حقيقي كمال الانعام لتنمو نمور شنود الجنه، نمو حقيقي تتوالد تنتج اجيال جديده بالتكاثر، تدر اللبن والعسل والشقاق اللبن مثلا، ونماؤها نماء صبري، وايضا هي ايضا تدفن الانعام تاكل وتدفن وتكبر، هذا نمو وبالتالي يعني تدفع في نفسها، فالانعام ناميه بالفعل لانها تدفن وتلد وتدر لبنا، ونماؤها نماء طبيعي لما فيه من زياده الثروه الحيوانيه وما يدفعها من اللحوم والاسماك الى اخره. عروض التجاره هل هو مال هالك بالفعل ام بالقوه والامكان؟ عروض التجاره عروض التجاره هي مال هالك بالفعل، لماذا؟ لان الفعل فيها عروض التجاره دي اليس تدر ربحا؟ اليس تدر ربحا لصاحبها؟ اليس تجلب له كفا؟ الذي جاء بعض الناس يقول النمو هنا نمو ايه؟ يعني بالقوة، أن النماء هنا نماء غير طبيعي، نماء طبيعي مثل النمو بالثروة الحيوانية أو الزراعية يكون أشياء مما تدعو تكون مثل الأسماء، لكن هذه أيضا تكبر وإن كان نموا غير طبيعيا، الأموال لا تتكاثر، الأموال لا تكمل، واضح؟ ولكنها تزيد، يعني الجنيه اللي بيكمل ويكبر ويزيد وزنه لا، الجنيه مثلا أو العملة اللي بتقولها الإنسان يكثر قيمتها، تكثر قيمتها ويكثر ايه؟ عددها. واضح؟ فهو النماء نماء موجود ونماء حقيقي، لكنه لا يجب بطريقه طبيعيه كما يحصل في الثروه الحيوانيه والزراعيه. واعتبر الاسلام نماء شرعيا حلالا، كما اعتبرت كذلك كل الشرائع والعقول البشريه الى اليوم والى ما شاء الله تبارك وتعالى. والنقود اموال ناميه، النقود اموال ناميه لانها بديل السلع، وما قصة التنازل ومقياس قيم الأشياء. فإذا استخدمت الأموال في الصناعة والتجارة ونحوها ازدادت دخلا وحققت ربحا. وهذا هو معنى النماء المقصود هنا. فإذا كنزت هذه النقود وحبست عن أداء وظيفتها في التداول والتثمير والإنتاج، فإن كاملها هو المسؤول عن هذا التعطيل. يعود إلى نظرة الشريعة في الأموال. نظرة الشريعة الشرع يعاملك على أنك تنمي هذا المال وتكثره، مما يتألم هذا الإنسان الآن أن بعض المستثمرين أو بعض السائلين يسأل ويحاول التعجيز من أمامه الذي يسأل يعجزه كيف يكثره ويضيق عليه حتى يحدث مثلا ربا البنوك أو ربا الشركات الاستثمار أو صناديق التوفير أو أي شركة من هذه الكبيرة المحررة، فيقول لك أن المال ما أستطيع أن أفعل به كذا وكذا، يعني هي المفروض هي مشكلة، هو يحل مشكلة كيف يغني ماله؟ لا، هو يريد ان يستفتي وتعطيه جوابا جاهزا ومعه دراسات جدوى ومعه خرائط المشاريع الاستثماريه، وكانه يفترض الذي يستفتيه في المفتي او المدير ان يكون مطلع على كل تفاصيل الوان الاستثمار الاستثماري، وكمان يكون يعني مديرا لاعماله لا وشغال واموال، لا هي مشكلتك انت. الله سبحانه وتعالى جعل دائره الحلال دائره واسعه جدا وغشيعه. يقول لك انا ما يضايق عليك حتى لا يبقى له في زعمه الا ان يتعالى السلوك الربوي الذي اعلن الله سبحانه وتعالى الحرب علينا ورسوله. فاستعملوا بحظ من المال ورسوله، فهو يحاول ان يضيع. يقول لك لا المال يعني انا اذا وضعته تقول له استثمر، يقول لك اين استثمره؟ استثمرته لا اجد احد حرفته به، ولو تركته في شركات مش عارف كذا وكذا من الشركات التي توصف بانها اسلاميه. انت ترى كيف ضربت هذه الشركات وكيف ضربت ولا يوجد امان الان. اذا هذه مشكله بالامن في الله في اي طريقه. الاسلام يتعرفك على انك تنمي هذا ما انت بالسرعه انت بيده. انت اذا كتبت عن ذلك اذا عجزت عن ذلك انت بيدك امن، لكن يعطى حق الله هذا المال لاصحابه وهم الفقراء والمسكين ما دام مستوفى للشروط. فلذلك طبعا نظر فينا ليس فقط انما الحقيقي ولكن ايضا انما قدريا انما ما دام المال قابلة للغوص فلن تعذر بكفائه، بل لابد ان يستوجب فيها حق الله سبحانه وتعالى. وانت مسؤول عنه شرع منعك من استثماره في الحلال. شرع نعم دوائر الحلال كثيره جدا، دوائر الحرام في كل شيء مستثناه وهي لفائده الانسان ولمصلحته. فبدرجة الحرام ضيقه جدا، فهم يرجعون ويحاولون ان يظهروا ان العالم كله ضاق عليه، الناس يصيرون للاستثمار. والدليل المادي على ذلك انه بالحق يعني كثير من الناس الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويبدأون في الاستثمار سواء بأنفسهم أو بشركات مثلا يديروا لها من غيرهم يبارك الله سبحانه وتعالى فيهم، لأن عندهم همة في البحث على ما ينفعهم. أما الإنسان الذي يكسب ويريد أن تأتيه الربا والربح الحرام المنعود يعني في فمه قطرات سهلة بدون أي تعب وجود بشر. في حين الإنسان إذا سمى هذا المال فهو يستفيد المرهقون الذين يعملون في دون المستعمر من حوله الاموال حينما يتنشط وتدور يعني في الدوره الاستثماريه لا شك انتفع بها مئات الالاف لكن بل الاف في جزء من الحلال. اذا وظيفه المال ان يعمل هذا المعبر يعني الشرع يعتبر ليس فقط انماء الحقيقي شرطا في المال الذي يجب اخراج الزكاه منه وانما نظر الى الذين القابليه من النماء بالقوه وفي الامكان وان صبر صاحبه فيه ثانيا. فإذا كنزت هذه النفوس وحرفت عن أداء وظيفتها في التداول والتسهيل والإنتاج فإن كاذبها هو المسؤول عن هذا التعطيل، وكان شأنه شأن من عطل آلة سليمة نافعة عن عملها ونفهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاد الزكاة عليه ليخرجها إلى الملائكة الفعل فيدفع نفسه ويدفع المجتمع وقت نظره من حوله. وأما الزروع والثمار فهي نفسها نماء وإيراد جديد وذكر العدل وكذلك الفروج والمعارف. وهذا الشرط الذي أثبته الفقهاء أخذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين موافق لمدلول كلمة الزكاة نفسها، فإن أبرز معانيها في اللغة النماء الزكاة، إن معانيها في اللغة الزكاة النماء. وإنما سمي هذا القدر الواجب في المال زكاة لأنه يقول في النهاية إلى البركة والنماء. ثم الزكاة أنه يستجيب الإنسان إلى البركة وإلى النماء. يقول تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويحتمل وجها آخر نص عليه العلماء وهو أن إخراج هذا الحق إنما يجب في الأموال المعرضة للنماء، ولذلك لا يجب في المبتلى لما لم يكن معرضا للتنميه. المال المبتلى الامور التي يستخدمها الانسان للقريه، السياره التي يستخدمها، الشقه التي يسكنها، وغير ذلك من الادوات التي يعمل بها، هذه كلها تستخدم للاستغلال الشخصي ولا تستخدم لغير معرضه للتنميه. الشقه التي يستعملها ليست معرضه للتنميه. ولذلك سقط في التكافل المال الذي يتعذر على صاحبه تنميته. فالقصد مثلا غرفه الكفاله، فهل تخرج الزكاة عنه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الزكاة غير لامس وليس ناميا، لأنه مبطل منك. كذلك يعني إذا ضاع المال، إذا ضاع المال غصب أو ضاع ففي هذه الحالة لا تخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس لم يعد مالا ناميا. فلما كان مختصا بالأموال التي تنمي قيل له وات للزمائن، وات للزمائن وأخرج زكاة مالك، يعني انه يخرج زكاة المال من هذا الزمان. فإذا إنسان كان ثلاثي المال ويأخذ الزكاة طبعا المال كثير جدا، الزكاة 2.5% وربع نصف نسبة قليلة خالص. فإذا أخرج هذه النسبة الطويلة مع المال الكثير المالي لا شك أن أرباحه تكون أضعاف أضعاف من هذه الزكاة القليلة التي يقيمها. فمن ثم كما كان يتحقق مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال في الصدقة، باعتبار أن المال أصل في أنه ينمو وأن الإنسان لا يضيع فرصة يعني تنميته. وتطبيقا لهذا الشرط أعطى المسلمون منذ العصور الأولى زواج الرسول، زواج الركوب ويكون فيها الألف سيارة غير متكلفة للتجارة، زواج الركوب ودور السكنى وآلات المحتاجين وأثاث المنزل وغيرها بوجود الزكاة. يعني لا زكاة في هذه الأمور لأنها لا تعد مالا إسلاميا بالفعل ولا بالقابلية. وتطبيقا لهذا الشرط أيضا قال لا زكاة على من لم يتمكن من بناء ماله بنفسه ولا نائبه، لا زكاة على من لم يتمكن من ان يبني ماله سواء كان بنفسه او يقوم بالتنميه دائما. كما الصمام كمان الصمام ولا الصرف يتردد كثيرا في سقف الزكاه، ومعناه الصمام مال الصمام هو في اللغه الغائب الذي لا يرجى، الغائب الذي لا يرجى الرجوع يسمى ضمارا، فاذا رجي فليس بضمار، فكان غائبا ليس هناك امل في ان يرجع فليس بضمار، انما الضمار الغائب الذي لا يرجى. وأصله الإضمار وهو التغيب والاختفاء، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فهو كل مال غير مقدور على الاستيعاب مع قيام رد الكل، كل مال غير مقدور، كل مال غير مقدور مقدور الانتفاع به مع قيام رد الكل. فخرج مال الثمار في السماء، إذا مال الثمار شرط السماء، إذا نظر شرط السماء طبعا هذا مال الثمار يعتبر مال المالية لا يعتبر مال النمية لأنه اختفى غاب عن صاحبه، يعني هو مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام رد الكل، لا يقدر على أن ينتفع به وبالتالي يقدر على تسديده، فلذلك يعني خرج من هذا الشرط شرط النماء مال صرف النار، كما خرج أيضا بشرط تمام الكل، لأن مال الضمان هل يتحقق في شرط تمام الكل؟ لا يتحقق في الكل بالذات، واضح أنه غائب لا يقدر على الانتفاع به. وللجواب في سماء إيمان الزكاة قرر العلماء أن زكاة الزروع والثمار لا تتكرر في تكرر الحول، فإذا وجب العسر في الزروع والثمار لم يجد فيهما بعد ذلك شيء، وإن بقيت في يد مالكها سنين ويعني إنسان مثلا يعني وجب عن العسر في الزروع وفي الثمار، إذا المدام قد أخرج العسر بزكاتها كما سميت الله فيها لم يبقى عن ذلك حتى لو بقي نفس هذا المال في يده سنين، لماذا؟ لان الزكاه انما تتكرر في الاموال الماليه. وما ادخر من زرع المعتبر، ما ادخر من زرع المعتبر هل هو ذات؟ فليس مالا ماليا الذي يدخر من مثل التمر او الزبيب او غير ذلك، ما ادخر من زرع المعتبر فهو منقطع الزمان متعرض للفناء، فلا تجد فيه زكاه كالاثاث. أما المادية فإنها مرتبطة بالنماء. ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شرط النماء هو مذهب مالك، فإنه لا يوجد في الدين، يعني الدين إذا كان الإنسان له مال على غيره فليس عليه زكاة مذهب مالك إلا مرة من الأعوام، وإن كان مرجوا حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لعام واحد كالمال المنصوب والمسدود بالصحراء أو عمران ضل صاحبه عنه، والمال الذي ضاع أو سقط من صاحبه. فكله لا يزكى الا اذا عاد لربه سيزكيه لسنه واحده، وهذا عام في كل الديون لا يزكى منها الا الديون المرجوه للتاجر المدين، التاجر المدين يعني يشتري السلع ويبيعها بسعر الحاضر، فانه يحسب ديونه التجاريه خاصه مع يحسب ديونه التجاريه خاصه مع دخوله وسلعه ويزكيها كل عام. طبعا الحين التجاري هو يعني من تجاري من المال هنا في حالة ايه؟ نمو معدوم الاسم عليه ايه؟ لكن عنده من السلع ومن هذه الامور العينية ما يأتي بذلك مال يزيد على ذلك. وحجة المالكية في عدم زكاة الدين انه وان كان على ملك صاحبه الا انه مال غير ناس غير ناس، فلا تتعلق في الزكاة لانها انما تجب في المال المالي. وكذلك ذهب مالك الى ان التاجر المحتكر يعني دي الذي يشتري السلعة ثم يترقب فيها ولا الأسعار. فيجي عليه كالذين يشترون أراضي الكلاب والأسواق ثم يشترون غلاء الأراضي. هذا يسمى التاجر المحتكر. فالتاجر المحتكر المحتكر عند مالك لا تجب عليه الزكاة في قيمة سلعه المدينة أو المدير كما هو منها المسؤول، بس إذا باع منها ما يبلغ نصابا زكاه في سنة واحدة. وإن بقيت بيده قبل البيع سنين، لأن السلعة إذا بقيت عنده سنين ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة. وإذا كان نماء المال شرطا لحصول الزكاة، فما حكم المال المملوك المعدود عن أهميته؟ يعني اتفقنا واتضح لنا أن النماء في الزكاة. إذا ما حكم ما الذي يملكه الإنسان لكنه يعجز عن تنميته؟ هل تجب فيه الزكاة فتأكله عندئذ بمرور الأعوام، أم يعطى إلى الزكاة فيبقى على حاله؟ والجواب أن العجز عن تنمية المال نوعان، قد يختلف مالك نوعان عن تنميته، وهذا يعني على طرفين أو نوعين. أولهما عجز من جهة المال نفسه، عجز جهة المال تنفيذ، والثاني عجز بالجهة صاحب المال. فأما العجز الراجع من المال كأن يكون المال مغصوبا ولا مدينة له، لأنه هو يملك المال لكنه غصب منه وخذ منه بالقوة ولا يجمع أي مدينة تسجل حقيته بهذا المال، أو يكون المال الذي يملكه دينا أقرضه الأرض ولا يرجو وفاءه، لأن هذا الشخص جحد الدين ولا مهنة عند صاحب الدين. في هذه الحالة هذا المال يعني العجز هنا من جهة المال من جهة صاحب الدين، جهة المال نفسه. أو مثلا دفن مالا في مكان ثم نفي مكانه ولم يحدث إليه ونفس سنة مكان الذي تبع فيه المال أو نحو ذلك، فهذا يعذر صاحبه ولا زكاة فيه حتى يقدره، لا زكاة فيه حتى يقدره أو حتى يصل إليه ويمتلكه من ويعود إليه من جديد، كما ذكرنا في زكاة الزيت وزكاة الضباع. وأما ما كان فيه من جهة رب المال نفسه، يعني العجز الحالة الثانية بقى يكون العجز من جهة رب المال نفسه، فإذا اشترى لم يعتبر عذره في عدم تنميته ماله، اشترى ما يعذره في عدم تنميته ماله، وأوجب عليه الزكاة غير باحث عن سبب العجز. فإن المفترض في كل شيء أن يعمل الحيلة ويتخذ كل منزلات مزروعة لتسيير ماله، إما بنفسه أو بمشاركة غيره، والمجرم لا يعجز عن تهيئة الأسباب وإزالة الموانع، وإزالة الموانع. فالعجز في نظر الإسلام ليس عذرا يعطي صاحبه من الواجبات، بل هو أمر يلام الإنسان عليه، لأنه لا يشمل عن تقصير المرء أو اختلال المستقبل. ولهذا جاء في الحديث استعانة النبي صلى الله عليه وسلم منه ونهي عنه وإمكانه على من تلبس به. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكذب، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكذب. العجز يعني يحاول لكن لا يقصر من ذكر العجز، أو الكذب لا يقصر، لا يقصر ولا يحاول. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكذب. وروى عنه أبو هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. وقال لرجل: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز. فالمسلم ما دام ملك الله سبحانه وتعالى بلد فهو مسؤول عن تنميته واستشاره. ولنفرض جدلا أن المسلم جدلا، وهذا الرد جدلي بحت، لم يقدر على أن ينمي ماله في مجال حلال أي صورة، هل تجد أن الذي في الحلال يبدأ إلى الحرام؟ هل هذا عذر له؟ فلا يحاول بعض الناس لأنهم يسألون عن موضوع الزكاة ويحاول أن يعجز الذي أمامه، يحاول أن يعجزه ويحصره. إذا إرادة حجز لا يكون مخرج إلا أن يتعامل بالربا الذي أعلن الله سبحانه وتعالى ورسوله الحق على آكل الربا. يعني إذا الله سبحانه وتعالى مستكبر من هذا الباب كان الشر العريض الذي فتح الآن على المصريين كما تقول يا بعض المتهورين المعتدين على حدود الله سبحانه وتعالى من علماء السوء الذين فتحوا هذا الباب ولقدوا الاعوام والجهل واصحاب الهوى حجه كي يقولوا الشيخ فلان اكثر اباحه الربا وريحه هذا الحرام الفجي الخبيث المخبث. وهذا لا يوعي يعني أبحاث وأولاد مقبلون لا يوعي أمام الله سبحانه وتعالى لأن فيه معقولة وشذوذ هذه الدنيا ويعني الظلم والسواد الذي عليها أرض يحس كل ذي بصيرة وكل مؤمن كما هو معلوم. فيعني على الإنسان يلتزم هذا الأمر يخرج زكاة حتى لو لم ينمي المال بالكامل لماذا؟ لأنه هو مقصر في تنفيذه شرع الحلال بإرادة واسعة جدا هو مسأله عائد أنه كسول لا يريد أن يعمل والإسلام لا يعرف ذلك الإسلام يحض على العمل يحض على تدمير المال وعدمه كنزه بل تدمير كي يعني تستمر الأمر في المال وفي ذلك يتبع كثير جدا من طوائف المسلمين من تدمير هذا المال بقدر ما يتضرر هنا من كنزه. أيضا الشرع كما تعلمون يعني يقول ما أجد واحدا أمينا يستثمر لي مالي ما أجد واحدا أمينا يستثمر لي مالي في الحلال يعني الشرع بجانب أنه حرمنا على تسمية المال وعاد عليها العجز والكسل لكنه أيضا شرع لنا الضوابط التي تحمي لنا هذا المال واضح فالإنسان عفوا يعني المغفل الذي يخدع هو الذي قصر هو الذي قصر تذكرون الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم مقصود الحديث يعني ثلاثة يدعون على ثلاثة فلا يستجاب لهم وليس المقصود أنه لا يقبل معهم مطلقا لكن ثلاثة كل منهم يدعى على شخص معين لا يستجاب لهم الأول رجل ابتانا ليلا رجل ابتانا ليلا ولم يشرك مع أن الرب تعالى أنزل أفضل آية في القرآن أفضل آية في القرآن يعني الأفضل هذا القرآن في سبيل حلو أموال بشيء صغيرة ولك له أن تكون صغيرة أو كبيرة لك أفضل آية في القرآن هي آية السيد سورة بالطبع كلها تدور حول حفظ من المسلم التشريع وصيانة حقوق المسلم واضح فلما الناس تعامل مع بعضها واضح والصيغة للأسف الشديد عدم الانضباط في المعاملات يعني أحيانا أهل اللغاني ونتطرق في النواحي العاطفية حالة الود بصورة قد تنخرم عند حالة يعني في حالة الرضا يقول لك لا نحن اخوان نحن كذا ورغم يرفض ان يكتب الدين ويعني الانسان قد يجادل ويبالغ في المجاملة في موضع لا يحتسب المجاملة في حين انه في حالة الرضا فاذا فقد يعني يكبر كفاءة شديد جدا في جهة مقابلة يعني يجد كثير من الناس يشتركون في التجارة او في الشغل او في فقط ونجدهم يعني يتخطون حدود الصبر المواد البعيدة عن الحد والمجاملة الغير مقبولة والحياة الذي هو العجز وليس حياة ويتنازل عن الضمانات التي شرع الله له حتى يحصل له بال بدا من اخوان احنا كذا ثم نفس يقول احنا اخوان اذا حصل غلط في حاله الرضا بيقول هكذا فاذا انخلت في اليوم التالي والخروج قلبه اذا انخلت في اليوم التالي الى به يتطرق الى اقصى الشكوك في الخصومه ويحصل معه فيه رغم انه هو الذي كان يتطرق في الجهه المقابله من قبل فالإنسان يأخذ بالوطن والأسلام أليس لهذا معنى؟ أليس يكون كل الصرف والآية في القرآن بحفظ عشرة جي واحدة يوم من واحدة أطول آية في القرآن تنزل لحفظ هذا القدر من المال اليسير وراء ذلك نجد يعني بشك هذا إشارة إلى أهمية أخذ الضوابط وعدم الاتجاه في مثل هذا تجد الناس مجامل مع بعض إذا حصل الموت لو ظهر الحق إلى ورثته أن ينال الحق وربما وربما اهل الميت يقولون ان يعيدوا الاموال الى اصحابها لان لا يوجد عندهم وسائل وغير ذلك الى اخوانه الاهل التي تفرقت وهذا من هذا السبب كثير جدا فالناس كنا نجد من نفسه فيه فيتجه لنا تحرر الان تحرر الامين كما قال عمر رضي الله عنه ما قال امين قط ولكن يسوق غير امين فقال اذا انت فعلا وصلت الامين الحقيقي لا يمكن الامين ان يكون ابدا لكن المشكله اننا نعتمد ورضع الثقه فيما لا يفعل ما قال امين قط لم امين مستحيل يكون الا رضا ولكن اؤتمن غير امين فقال انت اصلا كما تفعل لم تفت جيدا ووضعت امانه في يدي من لا يفعل وكان تقديرك انت ولذلك يقال لك ان انت كذب وانا اذهب السلم البطايا فمت كملا وليس لك اعتذار فالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلا ولم يشرب عليه الله سبحانه قال واتشي بسيدان من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتين شهداء وقال كذا وكذا أي دين آية طويلة هذه كلها في سبيل حد ذلك وعلى أقل الكتابة وإن المستحبات أقل شيء فإن آمن بعضهم بعضهم قد يؤدي إلى الإسلامي كل بلد الأمن. فكل جوف الإسلام لنرى مرحلة الأمانة هذه قضية لا شك تشير إلى ذلك الرأي. ولكن كل رأي وهذه فقط، أما الأمين فلا أقول. والله طيب، هذا شرع الله سبحانه وتعالى الرب تعالى حماية حقه أفضل آية القرآن، ثم هو بمصر إرادته تنازع عن هذا الحق الذي خوله الله إياه. فما الذي يحصل؟ يحصل أن لو أن هذا الشخص الذي وثق به والذي رفض أن يكتب له وثيقة أو إيثار بالجيزة إذا أتى رفض الجيزة فجحده وضح أنت بالجيزة حل الأجل، هذه الجيزة اللي عليك يقول مالك عندي شيء ما أخذت منك شيء وضح. فإذا في هذه الحالة لو دعا صاحب الدين صاحب الدين لو دعا على هذا الشخص الذي جحد نفسه لو دعا عليه أن يلزمه الله منه أو يشعر به كذا وكذا لا عقوبة له، لأن الله يعني يقول له قد ألزمت لك أفضل آية القرآن بشرط حقك وأنت الذي تلزمت بحسب إرادتك، لأن الله ثقة لك في مدارك الصدق. ففي هذه الحالة اللوم يعود عليك أنت، وإذا دعوت عليه لن يستجاب لك دعاؤك عليه. هذا هو الأول. الثاني، ورجل آتى فيها المال، ورجل آتى فيها المال، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها، لا تمكن الكثير من المال بحيث معروف ان هذا الكثير يستحق ان يحجر عليه لا ان تطلق له في المال. فانت نعم عليك الكثير لانه كثير، ورعى ان الله انزل لك هذه الايه التي تنهى وتحذرك من ان تؤتي الكثير ذلك ولا تؤتي
انما هو اله واحد، وليعلموا بالحجج والادله التي انزلت في القران الكريم انما هو اله عز وجل اله واحد حق، وليعلموا انه انما هو اله واحد. وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر بإدغام التاء في الأصل في الذات، لأن أصلها وليتذكر، فترجمة التاء في الذات، فظهرت وليتذكر، يعني وليطعم أولو الألباب أصحاب العقول. وهذا آخر تفسير سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن شاء الله تعالى اختبار التفسير والحفظ الأسبوع القادم، ونحن كما ركبنا نختصر فقط على تفسير الجلالي. قبل أن يتحدث أحد
يعني هو من
تعريف صعبتان جدا
أعطين جريتهن فعلا أتكره شيئا وأدع الله فيه خيرا كثيرا، فإن جريتهن فعلا أتكره شيئا وأدع الله فيه خيرا كثيرا، حرام الله على إسلاكها مع كرهك. طبعا هذه الآيات هي الدليل صحيح على كراهة الصلاة، تدل على كراهه الصلاه خلاف حديث ضعيف مشهور الامر بالحلال يا الله الصلاه، لكن هذه الايه تؤتي نفسها الحكم مع الكراهه، يعني انه حرام على اسلاكها واماله ان ياتي الى خير كثير من اولاد او صالحين او غير ذلك. ففي هذه الحالات ورجل كان تحتها امراه في هذا الخلق فلم يطلقها، يعني هو الشرع كراهه الصلاه في هذه الحاله والله، لكن الشرع فيها اخرى حرمها على الصلاه، لكن مع اباحه الصلاه اذا دعا عليها فإنه لا يستجاب دعاؤه عليه، لماذا؟ لما يمسكها في إرادته، والشرع أعطاه فرصة فيها أن يتخلص منها، لكنه أمسكها في إرادته نظرا لما وعد الله على الصبر على نفسه، فهذا الرجل إذا دعا عليه غالبا لا يستجاب دعاؤه عليه. شاهد في هذا الكلام أن الإنسان مطالب بأن يتحرر، يتحرر في التعاملات الدنيوية، يتحرر في كل شيء، فلماذا لا تتحرر في أمر يعني دينك؟ بالنسبة لتنمية المال لابد أن يعني إيه إن خير من استجابة القوي الأمين عنده كفاءة وفي نفس الوقت أمانة. كثير من المشاكل تحصل أن رجلا يستأمن شخصا عنده دين لكن ليس عنده خبرة، يعني أمين لكنه ليس بقوي، يعني عنده ورع وخوف من الله والسلام والطاعة لله عز وجل لكن ليس عنده خبرة في هذا المجال، فيمجد المال أيضا ويكفي الكوارث والجوائح بسبب عجزه وتقصيري وتقصيري وقلة خبرتي وسهولة انكبائي، فهذا تقصير منك أيضا، لأنك بالغت تنظر إلى الاشتراكية قوة والأمان الدين والقوة على هذا أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار عبادا لنا أولي بأس شديد. فإذا الإنسان مطالب أن يشهد عن شخص الذي يجمع عليه القوة على الفعل الذي هو مطلوب منه والأمان، ولذلك قال عمر رضي الله عنه أدعو إلى الله عجز الثقة وجلد الفاجر، أدعو إلى الله تعالى جلد الفاجر وعجز الثقة، جلد الفاجر ليس عنده دين لكن عنده جلد وقوة في العمل وإبطال، وعجز الثقة ثقه وعالج وذاكر الناس وما بعد ذلك انما ذلك عاجز لا يستطيع ان يؤدي الاداء. فان اجتمع شخص الامراض فهو هو يعني المفروض ان المجتمع عنده تكون سلبيه بقدر المجتمع. الانسان مطلوب عنه ان يضطر ان يكبر ماله لان يضع بيده من يجب ان ياخذ كافه الضمانات كافه الضمانات يعني ياخذها. وانا ما اظن الان يا فندم هذا الزمان ان الشيكات صارت ضمانات. يعني موضوع الشيكات وهذه الاشياء يعني هو اكبر ضمان ان يكون متقيا لله سبحانه وتعالى وان يكون معهود السيره والاستقامه في السلوك المالي. لكن حتى الان يعني الشيكات يعني ماذا سيفعل صاحب الله ان سجن الشخص الذي امتنع عن اداء الشيك مثلا؟ الحقيقه موضوع الان نظر حتى الان الشيكات اصبحت يعني في كثير من الاحوال لا تسجن ولا تغني من جوائز ايضا حقا به يعني صحيح. تأكيدا العجز في نظر الإسلام ليس عذرا يعزو عن صاحبه من الواجبات. فأنت مطالب أن تكبر المنزلة بنفسك وإلا برأيك. إذا بهذا الشرط شرط النبات يتبين أن كل مال الناس يصلح لأن يكون وعاء أو مصدرا للزكاة. ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الأخذ منه لذاته فيكفينا أنه يدخل كلاهما في القرآنية والنبوية. وهذا شرط النبات في المال ان كل مال الانسان يصلح لان يكون وعاء او مصدرا للزكاه. ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاخذ منه بذاته فيبتلى انه يدخل في العمومات القرانيه والنبويه. وهذا يخالف ما ذهب اليه بعض الفقهاء المضيقين في ايجاب الزكاه كابن حزم وغيره من وجوب الاقتصار على الاصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وحصرها في المحلى في ثمانية: الإبل والبقر والغنم والقمح والسعير والتمر والفضة والذهب. حتى الزبيب لم يثبت عند ابن حزم في الحديث الصحيح فلم يقل به فلا زكاة عنده في الثروة الحيوانية إلا في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ولا في الثروة الزراعية إلا في الحنطة والسعير والتمر، ولا في المعادن والنقود إلا في الذهب والفضة، ولا زكاة عنده في عروض التجارة. ومن الفقهاء من يضيق حتى يقترب من هذا الرأي، ومنهم من يوسع حتى يشمل كل مال الإسلام في عصره. وأوسع الفقهاء في إيجاب الزكاة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، فهو يوجبها في كل ما أخرج في الأرض مما يقصد بزراعة النماء، حتى إنه لا يشترط في ذلك نصابا، ويوجبها في الخيل من الحيوانات، ويوجبها في الحلي، لكنه لم يوجبها إلا على مكلف. فأخرج مال الصبي والمجنون من وجوب الزكاة فيه، كما أنه لم يوجب العشب في أرض خرجية، فأخرج لذلك كثيرا من أراضي المسلمين من وعاء الزكاة. ونظرية ابن حزم ومن وافقه أخيرا كالشوكاني والشيخ حسن خان في تضييق وعاء الزكاة تقوم على أصلين، يعني ما هو الأساس الذي بنى عليه ابن حزم ومن وافقه تضييق وعاء الزكاة هذه الصورة. الأساس الأول أو الأصل الأول حرمة مال المسلم التي ثبتت في النصوص. فلا يجوز ان يؤخذ شيء من ماله الا بنص. لا يجوز قبل ان اعتمد ان المال مسلم له حرمه. والنصوص في ذلك طبعا معروف في القران وفي السنه. فلا يجوز ان يؤخذ شيء من مال المسلم مثل الزكاه الا اذا اتى نص صريح على ان هذا المال يؤخذ منه الزكاه. الاصل الثاني ان الزكاه تكليف شرعي. والاصل براءة الذمة من التكاليف الا ما جاء به نص. الاصل براءة الذمة. من التكاليف الشرعيه الا اذا جاء النص يثبت ذلك. يقول الثاني ان الزكاه تكليف شرعي والاصل براءه الذمم من التكاليف الا ما جاء به النص حتى لا نشرع في دين الناس ما لم يأذن به الله. اما القياس فلا يجوز اعماله وخاصه في باب الزكاه. هذا هو مطلب ابن حزم ومن تبعه واساس تفسيره واجتهاده في هذا الباب. ثم يذكر الدكتور القرضاوي يعني الاساس الذي او الاصول التي عرضت عليه الاصلين فيما يلي. اولا قال ان عمومات القران والسنه تثبت ان في كل مال حقا او صدقه وزكاه كما في قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم. فنظر هنا الى كلمه ايه؟ اموالهم تشمل جميع الاموال كل يطلق عليه مال والذين في اموالهم حق معلوم. وقوله تعالى خذ من اموالهم خذ من اموالهم صدقه. وقوله صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال ومال في ذلك كله. وعرفنا من السنة أن المقصود من كلمة الأموال في هذه النصوص وأمثالها هو الأموال المالية لا الأشياء المعدة لاستثناء الشخصي. فلم يجد استثناء بعض الأموال من هذا الحق أو الزكاة أو الصدقة إلا بدليل ولا دليل.
أصل من أصول الشريعة عند ظهور الأمة طبعا حتى يكون لا يبقى فيها
وهذا التفصيل الذكاء عن الأقسام الثمانية التي حددها. أما مع ذلك يكون هذا قياس ولا قياس في هذا الفعل. والجواب أن هذا كما هو معلوم هي خطورة الظاهرية أنهم ينكرون أمنيات ولذلك لا يعتد به في الكلام إذا ثبت الإجماع ولم يخالف إلا الظاهرية فالعلماء يقولون الأمر الفلاني حكمه الشرعي كذا بإجماع لا يعتد به من أهل العلم. إجماع من يعتد به من أهل العلم بل نقول يعني إذا كان وتكون في نفس القضية الظاهرية قائمة هذه القضية واضح؟ فيكون الجواب إذا قلنا أن الظاهرية قال نحن كل من يعتد به والظاهرية لا يعتد به إلا فيهم وسلولهم لهذا لأنهم ينكرون أصلا من أصول الاجتهاد والقياس. أصل الأصول أربعة اتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهم ينكرون أصل القياس فلذلك ليسوا من أهل الاجتهاد. هذا كلام الأصوليين أو عامة الأصوليين في هذه القضية واضح؟ فالقياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة. وإن خالف في ذلك ابن حزم وإخوانه من الظاهرية ولهذا نرى كل الطرق البر ولهذا نرى قياس كل ما لله على الأموال التي أخذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الزكاة. فنحن نصنع بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مختلفين في الحكم. فنحن حين نحكم بوساطة القياس بوجوب الزكاة إيمان إنما نحكم الشرع نفسه. الظاهرية قالوا ايه؟ قالوا في السنة لنبي ايه؟ قالوا ان يعني اننا لا نستطيع ان نتوسع في ايجاب هذه نقول ان الزكاة تكليف الشرعي والاصل براءة الربا من التكاليف الا ما جاء به نص حتى لا نتبع التكليف لا نبيع نبيع الله. اما القياس فلا يجوز اعماله وخاصة في نفس الزكاة. فنقول لنحن اذا شرعنا له زكاة الاموال المالية الاخرى الى هذه الاصناف الثمانية هذا التشريع لا يعلم به الله ونكون قد وقعنا في التشريع بما لا يعلم به الله. هل كان ظهرنا قياس وتشريع بما اذن الله به؟ سبحان الله عز وجل قال فاعتبروا يا اولي الابصار. هل ردنا بالايه؟ بالاعتبار واستخراج العلل وتعليم احكامها والجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. فنحن هنا نحكم بوساطه القياس بوجود الزكاه في مالك انما نحن نحكم الشرع نفسه. فليس هذا من الشرع في الدين الا لا بيع به الله وخاصه اذا عرفنا ما سبق ذكره من ان الزكاه ليست من امور العبادات المطلقة بل هي جزء من النظام المالي والاجتماعي في الاسلام. ثالثا اننا لا نعارض في حرمه مال القدس لان مما استدل به الظاهريه قالوا ان مذهبهم من النبي على الصيف الاول هما حرمة مال القدس التي ثبتت في النصوص فلا يجوز ان يؤخذ شيء من ذلك الا بنص. فقالوا ان ما لم يأتي نص يعني ما لم يأتي به نص خارج عن هذه الاصناف الثمانيه فبالتالي لا يجوز ان يؤخذ من مال المسلم الغني صاحب الاموال خلاف هذه الاموال شيء لان الاصل ان ماله معصوم ومحمل من ان يقرب يقربه احد. فالجواب اننا لا نعارض بحرمه مال المسلم ولا نعارض بحق المسلم في ملكياته الخاصه ولكننا نرى ان حق الله سبحانه وتعالى وبعبارة أخرى حق الجماعة في ماله وكذلك حق ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين ثابت أيضا في نصوصه. يعني تظهر من النصوص التي فيها احترام ملكية المسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وغير ذلك من لا إن أموالكم ودماءكم وأرضكم حرام عليكم إلى آخره. فنظر فقط في هذه يعني نحن لا مجدد في هذه النصوص. نعم ملك النصوص له فرض وله حق في ذلك ونحترم سيادته الخاصة لكننا لا ندفع أيضا أن حق الفقراء ثابت في النصوص نأتيهم أيضا في النصوص التي فيها حق الفقراء والمساكين في هذا المال وحق ذوي الحاجة في هذا المال. وبحسب نفسه قد أوجب في المال حقوقا سوى الزكاة أوجب في المال حقوقا غير الزكاة وجعل من حق كل الأرض إيثار الأغنياء على أدائها للفقراء وجعل من حق الفقير ان يقاتل من اجل ذلك ولا يعرض نفسه للهلكه. ولكن الاولى باتجاه حقوق سوى الزكاه لان زكاه التحلف يثبت ان في المال حقا سوى الزكاه. فنقول اولى من ان يتحلف التحلف لاثبات حق في المال او حقوق سوى الزكاه اولى ان يتحلف لاستيفاء ما يدخل تحت الزكاه اولا. واضح؟ فاولى الاولى من ايجاب حقوق سوى الزكاه ان يستوفى اولا من كل ما حق الزكاه. حتى يستوي جميع الاغنياء في هذا التكليف. في هذا التكليف وهذا العين يمتنع ان يقوم على الجميع من الأغنياء، واحد يمتلك حتى من الإبل نقول له عليك الزكاة، واحد يمتلك مضارع ضخمة يمر عليه أموالا طائلة، أو نشاط أي نشاط تجاري آخر غير أصناف التمويلات ذكر في الحديث، فيقال لهذا الذي يملك أدنى قدر من النصاب أخذ الزكاة، ويقال لهذا الذي يملك ماله بهذه الطريقة أنت لست بالآن الزكاة؟ لا، يعني احترم ماله واحترم ملكاته، لكن نفس الوقت احترم حق الفقراء والمساكين في هذا الباب الذي كما بين. بقي الشبهة وهي عدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من بعض الأموال الدامية في عصره، والجواب عنها من وجهين، الأول أن هذه الأموال التي لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها مع كونها دامية، أن هذه الأموال كان نماؤها ضعيفا، كان نماؤها ضعيفا، فعفى عنها تخفيفا عن أصحابها وتشجيعا لهم. الثاني أنه تركها لإيمان أصحابهم وضمائرهم، لأن يعني كونه عليه السلام لم يأخذ منه الزكاة لا يستلزم أنه لا يأخذ منه الزكاة، لماذا؟ أنه واثق من قوة إيمانه وتقواه، وأنه حتى لو لم تجب منه الزكاة عن طريق الدولة فإنه سوف يؤدونها طوعية ويخرجونها، فكونه لا يأخذها منهم لا يعني أنهم لا يخرجونها، واضح لماذا؟ فعدم أخذه لا يستلزم أنهم لا يخرجون، هم منها ما يطعمها ويطعمه ما يزكيهم، وقد علموا من دينهم أن في الأموال حقا وأنه لا خير في مال لا يزكى. نكتفي ليلة هذا القدر، نقول قولي هذا و